الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي، قال: ويحرم على محرم وغيره قطع وقلع نبات شجر الحرم الرطب مباح أو مملوك فقلع حشيشه، أما اليابس فيحل مطلقا ولو لغير حاجة، وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه، وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيره وغيرها. ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا فالعبرة بالأصل. ولو غرست شجرة حرمية في حل أو عكسه اعتبر منبتها الأصلي، ولو غرس في الحل نواة حرمية ثبت لها حكم أصلها. وبه يعلم أن كل ما تولد من حرمية ولو في الحل له حكم الحرمية، وإنما يحرم ويضمن قطع وقلع نبات حرمي لم يؤذن فيه لا مؤذن، كشوك وغصن انتشر وآذى المارة. ولا يحرم قطع وقلع إذخر لحاجة نحو تسقيف وما لعلف ودواء كالحنظل والسنا، ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة لا لنحو بيع. وتجب في الشجرة الكبيرة بقرة وما قارب سبعها شاة ثم قيمة. ويحرم نقل حجر الحرمين وترابهما وما جعل منه كأواني الخزف إلى الحل أو إلى الحرم الآخر، فيجب رده ولو مملوكا إليه، ولا جزاء فيه إن لم يرده لأنه ليس بنام، فأشبه الشجر اليابس. وبحث الزركشي نقل طين حمزة للتداوي من الصداع وما وجد فيه، وشك أهي من ترابه أو لا، فإن غلب على الظن كونه منه حرم، وإلا فله على الأوجه. وحرم المدينة ووج، وهو واد بصحراء الطائف كمكة في حرمة الصيد والنبات ونحو التراب دون الضمان، لأنهما ليسا محلا للنسك.
الحمد لله على نعمة الإسلام وبيان الأحكام على يدي ولسان خير الأنام حبيب الله محمد إمام أهل الهدى في كل خاص وعام، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام ومن سار على منهاجهم إلى يوم القيامة، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمسلمين وآلهم وصحبهم وأتباعهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويتحدث الشيخ عن خصوصيات شجر الحرم، قال: يحرم على محرم وغيره، يستوي فيه من كان حلالا ومن كان محرما قطع وقلع نبات شجر الحرم الرطب مباح عام لا يملكه أحد أو مملوك كقلع حشيشه، فلا يجوز، فلا يقطع شجره ولا يختلى خلاه. يقول: أما اليابس، الشجر اليابس، فيؤخذ ويقلع لأجل الحطب وغيره فيحل ولو غير حاجة، فما يستنبته الآدميون أو ينبت بنفسه إلا ما سيأتي الحديث عنه مما يؤخذ لأجل الطعام أو التداوي أو غير ذلك، كما رخص صلى الله عليه وسلم في الإذخر يجعلونه في سقوف بيوتهم وفي قبورهم، فقال: إلا الإذخر. يقول: بالنسبة للشجر وهو الذي يكون له الساق وعروق في الأرض ويرتفع فوق الأرض بخلاف بقية النبات الذي ليس بشجر، لهذا قال وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت من مثل حب الذرة أو البر ونحو ذلك بخلاف ما يستنبت من حبوب وغيرها فهو زرع ليس بشجر. أما الشجر فسواء أنبتها بنفسه أو نبتت من دون إنبات أحد بنفسها فيحرم قلعها ويحرم قطعها، قطع شيء منها وقلعها من جذرها تعظيما لحرمة الحرم. والزروع التي ينبتها الناس يجوز أن يقطعوها لمصلحة الطعام وغيره. قال وهذا في الشجر الرطب، أما إذا قد يبست وجفت فيجوز قطعها لحاجة ولغير حاجة لأن لم تعد بشجرة حية يمكن أن تنبت أو يمكن أن تنمو. فالأمان فيه حتى للوحوش وللأشجار وسط الحرم أن لا يقلعها أحد. قال ولو استنبت ما ينبت بنفسه فإن من الزرع ما ينبت بنفسه وما يستنبت كحبوب وغيره، فإذا نبت بنفسه فله الحرمة أيضا بخلاف ما يستنبت فيجوز قطعه. لكن لو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا فالعبرة بالأصل، فإن كان الغالب أن ينبت بنفسه فحكم حكم النابت بنفسه. ولو غرست شجرة حرمية نبتت في حدود الحرم في حل، أو أخذت شجرة من خارج الحل وغرست في الحرم اعتبر منبتها الأصلي حيث نبتت وحيث قامت وظهرت في الحرم أو في الحل. فإذا كان منبتها الأصلي في الحرم ولو أخذت إلى خارج الحرم فثبت الإثم على آخذها فغرسها في الخارج فتتبعها الحرمة. قال ولو غرس في الحل نوادا ما أخذ شجرة إنما أخذ نوا من الحرم، ولو غرس في الحل نواتا حرمية ثبت لها حكم أصلها. قال وبذلك يعلم أن كل ما تولد من حرمية ولو في الحل له حكم الحرمية، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وإنما يحرم ويضمن قطع وقلع نبات حرمي لم يؤذن فيه. أما ما أذن بالشارع فيه كالشوك أو غصن انتشر وآذى المارة فيزاح عنه، ولا يحرم قطع قلع أذخرين لحاجة نحو تزقيف، وما لعلف ودواء كالحنظل والسناء فيجوز قطعه إن كان وسط الحرم، وإنما يقطع بقدر الحاجة. فإن صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم شجر الحرم أنه لا يقتل خلق قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، فإن نحتاجه لسقوفنا ولقبورنا، قال إلا الإذخر صلى الله عليه وسلم. وهو شجر ينبت يشبه الأشنان وليس به، والقصد أنه يحتاج إليه في سقف البيوت وفي سقف القبور. قال فيؤخذ الدواء أيضا والعلف ويقطع، ولا يقطع إلا بقدر الحاجة لا لنحو بيع. وتجب في الشجرة الكبيرة إذا قطعها في الحرم المكي أما إن قطعها في حرم المدينة أو في وادي وج المذكور في الحديث فإنه ياثم ولا تلزمه فدية مقابل ذلك، إنما عليه الإثم فعليه توبة. أما إن كان في حرم مكة ففي الشجرة الكبيرة واجب يخرج فدية بقرة، في الشجرة الكبيرة دي بقرة، وما قاربها ما قارب سبوع الشجرة الكبيرة شاه، وما كان أقل من ذلك فيخرج قيمته يثمن والشجرة وتقوم فيجب عليه يخرج كفارة بقدر ثمن تلك الشجرة التي قلعها في الحرام. إذن فكل ما وجد في حدود الحرم المعين له حرمة وله مكانة، وهذا حرم الله حرمه في مكة على يد الخليل إبراهيم، وحرمه في المدينة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ويحرم نقل حجر الحرمين وترابهما وما جعل منه كأوان الخزف إلى الحل أو إلى الحرم الآخر، لأنه ثبتت له خصوصية الحرمية، إذا أخرجته إلى الحل تريد أن تنزع عنه الكرامة التي خص بها فتتابعه تلك الكرامة ولو كان في خارج حدود الحرم، وعليك الإثم إذا أخرجته من حده، فلا تنقل شيء من أجزاء الحرم إلى خارج الحرم فإنها محترمة ومكرمة، فلا تخرجها عن دائرة تكريمها واحترامها. قال ويحرم نقل حجر الحرمين تراب الحرمين وما اتخذ من الأواني من تراب الحرمين كخزف يؤخذ من الطين ثم يصنع منه إما أباريق وإما فناجين وما إلى ذلك، فإذا من طين الحرام صنع خلوا محله في الحرم، قال بأشرب فيه وسط الحرم شرب، لا تخرج به عن حدود الحرم لأنه من أجزاء الحرم. ها وهكذا، وبذلك يعلم اسمه أنما يفعل كثير من العوام من أخذ شيء من أجزاء الحرم إلى الخارج ويرى ويدعي أنه بذلك يقصد التبرك، يكون فاعلا لإثم، فكيف تكون البركة في إثم؟ قال يحرم نقل حجر الحرمين وترابهما وما جعل من التراب كأوان الخزف إلى الحل أو إلى الحرم الآخر، فإذا أخرج وجب رده ولو مملوكا. قال ملك ملكك تمام خلوا وسط الحرم، أباح الحق لك أن تملك في الحرم شجرة وتملك حجرة وتملك بقعة وأرض بس خلها محلها لا تنقل شيء منها إلى خارج حدود الحرم ولو كان مملوكا سواء، فإن لم يرده فلا جزاء فيه، يعني ما يلزم فيه فدية مقابل ذلك، ولكنه ياثم لأنه ليس بنام فأشبه الشجر اليابس الحجر ونحوه. وذكر ما أشار إليه الزركشي من أن بعض الناس ينقلون طينا من عندي قبر سيدنا حمزة عليه السلام، وأنهم جربوها للتداوي وإذهاب علة الصداع وغيرها، قلت تعالي لوسط الحرم حطها في رأسك لا تخرجها إلى حدود من حدود الحرام. ها وفيه بحث السركشي يعني نظره في حل ذلك للحاجة أم لا، بخلاف ماء زمزم فيجوز نقله. نعم وقد نقله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يزل العمل عليه فيؤخذ إلى شرق الأرض وغربها. فيختلف الماء عن أجزاء الحرم وعن الشجر. قال وما وجد فيه وشك هي من تراب أم لا، فإن غلب على الظن كون من الحرم حرم وإلا فلا يحرم. قال وحرم المدينة من ما بين اللابتين كما حدد صلى الله عليه وسلم، ووج واد بصحراء الطائف في حرمة الصيد والنبات مثل حرم مكة يحرم، ويحرم نقل شيء من أجزائه إلى غيره إلا الضمان وهو الجزاء والفدية، فلا يحرم إلا في الحرم الذي فيه النسك وهو حرم مكة. لا يجب إخراج الفدية لقطع شيء من الشجرة ولا إلا في حرم مكة المكرمة زادها الله تكريما وشرفا وتعظيما. قرأ.
تنبيه: حاصل ما مر أن من فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت عليه الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد، ولا يجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب. والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء باتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة، وفي واحدة مد طعام، وفي اثنتين مدان. واعلم أن الدماء الواجبة في الإحرام تسعة أنواع.
سيتحدث عن محظورات الإحرام، وإذا فعل شيئا من المحرمات بسبب الإحرام ماذا عليه. ففرق الشافعية والحنابلة بين المتعمد وغير المتعمد في ما يتعلق بالزينة من المحرمة من محرمات الإحرام كالدهن والطيب وما إلى ذلك، وفرقوا بينه وبين ما كان إتلافا من مثل الحلق ومثل قطع الشجرة، فما كان إتلافا فيستوي فيه الناسي والذاكر، ويستوي فيه العالم والجاهل فيلزمهم الفدية. فرق بين هذا وذا الشافعية والحنابلة. قال الحنفية والمالكية: محظورات الإحرام سواء فيها العمد والخطأ، مثل قتل الصيد، فلا فرق بينه بين الخاطئ والمتعمد، فكلهم يلزمه الفدية. يقول الشافعية: ما كان إتلافا مثل حلق شعر وقتل صيد فيستوي فيه الناس والذاكر، ما كان تمتعا وراجع إلى تحريم الترفه والزينة كلبس المخيط للرجل وكالطيب للرجل أو المرأة، فإنه إذا فعله ناسيا لا يلزمه شيء، ولهم العذر إقامة العذر للجاهل القريب الإسلام الذي قرب عهده بدخوله الإسلام أو نشا ببادية بعيدة، والناسي والساهي، فعندهم لا يؤاخذ بفعل شيء مما يتعلق بالزينة. فأما ما يتعلق بالإتلاف كقص شعر، قص ظفر، قتل صيد، قطع شجرة، يستوي عمده وسهو، وجعلوا في الإتلاف الكفارة. وأما لغير الإتلاف فمهما كان معذورا بنسيان أو جهل نحو ذلك أو إكراه فلا فدية عليه سواء. وأما جماع المحرم فمتفق على أنه جناية، ولكن أيضا الجمهور يقول لما الثلاثة سواء في العامد والناسي والجاهل كله سواء، وإنما قال الشافعية أن الناسي والمجنون والمغمى عليه والنايم والمكره والجاهل الذي قرب عهده بالإسلام لا يفسد إحرامه بالجماع. وقال الأئمة الثلاثة فسد فاسد مهما كان، ولو كان عنده أي عذر من هذه الأعذار فلا اعتبار بذلك. فيلزم فيه ما تقدم من الكفارة العظمى فيما يتعلق بالإحرام، وكما سيأتي التبيين في الكفارات والدماء التي تلزم في الحج في ما سيذكره الشيخ الآن. قال: من فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت عليه الفدية إن كان إتلافا، هذا عند الشافعية والحنابلة، كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد، ولا يجب إن كان تمتعا مما يتعلق بالترفه والزينة كلبس محيط للرجل وتطيبين. فإذا أتلف شيئا من شعره، حلق أو قصر، فكما ذكر الشيخ يقول: والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاث أظفر ولاء باتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة. في الشعرة الواحدة الظفر الواحد مد، فإذا توالت في وقت واحد ومجلس واحد ثلاث فأكثر فدم. قال الحنفية: من حلق ربع راسه أو ربع لحيته يجب عليه دم، لأن الربع عندهم يقوم مقام الكل. وأما إن حلق بعض أقل من الربع فتجب فيه الصدقة. وهكذا يقول المالكية: إذا أخذ عشر شعرات فأقل ولم يقصد إزالة الأذى يجب عليه يتصدق بحفنة من القمح، وإذا أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، عندهم تجب الفدية ولو كانت شعرة واحدة. وأما إذا كان أكثر من عشر شعرات فلأي سبب كان تلزم الفدية. لكن الشيخ أشار إلى مذهب الشافعية وكذلك مذهب الإمام أحمد حنابلة أنه لو حلق ثلاث شعرات أو نتفها أو قصها في وقت واحد فأكثر من ثلاث تجب عليه الفدية، كما لو حلق جميع الرأس في وقت واحد إذا اتحد المجلس الزمن والمكان. ولكن إذا أخذ شعرة واحدة أو شعرتين، الشعرة مد، شعرتين مدين، على يخرج المدين. وهكذا لو تفرق مهما تكرر فيلزم مد، خرج واحدة شعرة بعد نص ساعة خرج ثانية، بعد انتقم على ثانية خرج ثالثة، انتقم على ثالثة خرج رابع، أدام متفرقة مد 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 على كل واحدة مد. فإذا كان في زمان واحد مكان واحد ثلاث فأكثر فدم، يلزمه دم. أيش الفدية؟ الفدية في هذا الاسم لف الحلق ونحوه القلم يخير بين، كما سيأتي أيضا في التفصيل، يخير بين أن يذبح شاء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف مد، وسيأتي تفصيل ذلك عندنا. فأما إذا لم يخرج من شعره شيء لكنه أخرج شعر الغير، حلق غيره مثلا، فإذا حلق له آخر وما حلق بنفسه، فإن كان حلق له بغير رضاه فالفدية على الحالق. يقول اسمه له الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يقولوا على الحالق سواء، لأنه بغير رضا، فإن كان برضا فعلى المحلوق فدية والحالق فدية. فإذا كان الحالق محرم والمحلوق حلالا، فلكن هذا هو محرم لكن ما حلق رأسه ولا حلق رأس محرم، آخر لكن حرق رأس واحد حلال حلق وقال بنا حصل لنا قال أجرى منه بنا حلق له أنا محرم وهو محرم. إذا كان الحالق محرم المحلوق له هذا حلال. فيقول اسمه الحنفية على الحالق المحرم صدقة. يقول المالكية يفتدي الحالق عليه فدية. ها ويعني ما يطعم قدر حفنة من ملء اليد من الطعام أو يذبح شاه. والشافعية والحنابلة قالوا هذا ما حلق لنفسه ولا حلق المحرم حلق لي حلال خلوه يحلق له حلال ما عليه شيء. فليس عليه لا فدية على الحالق. أما إذا كان الحالق حلال لكن محلوق له محرم إن كان بإذنه وعدم ممانعته عليه المحرم فدية. وإن كان من غير إذنه مسكه بالقوة وحلق له وهو محرم وما قدر يدفعه يقول عليه هو هذا الحالق عليه الذي يخرج الفدية لأن هذا معذور لكونه مكرهان سواء. وكذلك كما ذكر في الشعر يأتي في الأظفار. فإذا قص أظفار يديه جميعا ورجل معا في مجلس واحد عليه فدية. أما يذبح شاء أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام سواء. أما إذا تفرقت ظفر 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 وكل ظفر له حكمه. فإذا كان شعرة واحدة قصها ثلث بعدين ثلث بعدين ثلث إن كان في وقت واحد شعرة شعرة هذه واحدة ثلث. وإن كان في أوقات متفرقة كل واحدة مد كل واحدة مد كل واحدة مد. أما إذا أخذ ثلث من هذه الشعرة ثلث من الثانية ثلث من الثالثة في وقت واحد ففي فدية لأن كل واحدة لها حكم مستقل. و أما إن تفرقت ففي كل مرة مد 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 ولو جزى شعرة 10 أجزاء لعشرة أمداد هي مفرقة ولو كان شعرة واحد ومثله الظفر سواء. يقول الحنفية إذا قص أقل من 5 أظفار من يد واحدة أو 5 متفرقة من أظفاره تجب عليه صدقة لكل ظفر. يقول المالكية إن قلم ظفر واحد عبثا أو ترفها لا لماطة أذى ولا لكسر يجب عليه صدقة وحفن ملء اليد من الطعام عندهم. وإن قلم ظفرين في مجلس واحد ففدية ولو لم يقتضي ماطة الأذى. فالشافعية والحنابلة عندهم ما أشار إليه الشيخ أنه تجب الفداء في تقليم 3 أظفار فصاعدة فأكثر إذا كان في مجلس واحد. ويجب في الظفر والظفرين المد والمدين كما ذكرنا في الشعر. فكذلك يلزم المحرم أن يبتعد عن قص الأظفار وعن إماطة الشعر سواء من الرأس أو من جميع البدن لا يجوز أن يقصهم من شعره حتى يأتي وقت التحلل. فإذا جاء وقت التحلل ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بتعليق فيحلقون ويقصون ويتنظفون بعد رمي جمرة العقبة والحلق يأتي بدور الحلق أو الطواف. رزقنا الله رعاية الحرمات وإقامة الأمر على ما يحب منا بالظواهر والخفيات وحمانا من التجرؤ على ما نهانا عنه وجعلنا في المقبلين بالكلية عليه الظافرين بالرضا منه في خير لطف وعافية وأصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.